إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 23 بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 26 من شهر جمادى الآخرة لعام 45,400. ونبدأها برسالة تدبرات من تفسير ابن القيم رحمه الله، المجموعة 15.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سورة الأعراف، قوله تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه، وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم الحرج والضيق، فلما أنزل كتابه ارتفع به عنها ذلك الحرج، وبقي الحرج والضيق على من لم يؤمن به، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
الله أكبر، هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم. فالصدور في حرج إلا أن يرتفع حرجها بهداية القرآن، والصدور في ضيق إلا أن تنشرح بهداية الله، والحياة في ضنك إلا أن يرفع ضنكها بذكر الله. فالحياة والسعادة وقرة العين وطمأنينة القلب وانشراح الصدر في اتباع الوحي، وضد ذلك في الإعراض عن الوحي. فإن كان الإعراض كليا كان الحجب عن السعادة كليا، وإن كان الإعراض جزئيا كان الحجب عن هذه المعاني جزئيا. وعلى قدر انشراح صدرك للشرح على قدر انشراح صدرك بنعيم الشرع، وعلى قدر ضيق صدرك من ذلك على قدر ضيق صدرك من البعد عن الشرع. إذن هي نسبة وتناسب. فمن أراد طمأنينة القلب فعليه بكمال الإيمان، فإن نقص إيمانه نقصت طمأنينته، إن نقص إيمانه نقص انشراحه، نقص إيمانه نقص يقينه وسعادته ولذته. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدنا عليها بالسيوف. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، الله سمى الوحي هذا والقرآن روحا، كما أن البدن لا يحيا بلا روح، فكذلك القلب لا يحيا بلا قرآن، بلا شريعة، بلا ذكر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به ما نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول ابن القيم كلاما جميلا، كلام العلماء يا أخواني ما يعد بالكثرة، إنما يعد بالإصابة والفرقان والبصيرة. كلام السلف قائم على البصيرة، ولهذا له نور، له نور، له بهاء، لأنه منطلق من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لهذا تجد النور والبهاء في كلام ربي وسنة نبي وكلام سلفنا الصالح. الله تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتاب، وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم الحرج والضيق. طيب بعد إنزال الكتاب وأنت معرض عنه، إذن أنت في حرج وضيق. طيب أعرضت عن بعضه وأخذت بعضه، الحرج بقدر ما أخذت ما رفع. فمتى ما رفعت الحرج بالقرآن رفع بهذا القدر، ثم تبقى القلوب في حرج ما بقي الإعراض عن العمل بالقرآن. ولهذا مهما حدثت المعرضين عن القرآن بلذة القرآن وبلذة الإيمان لا يستوعب. الآن لو أنك تأكل أشهى أنواع اللحوم وتصف من جمالها ومن لذتها ما تصف، وأنا ما أكلت، لا يمكن أتصور هذا، مستحيل مستحيل أتصور هذا، حتى ولو أني شرحت من جهة المفردات واللغة وكذا. هذا الذي يسمى بعلم اليقين، إنما عين اليقين حق اليقين في من باشر. فما ما نتكلم ونقول للناس الحياة في القرآن لا يمكن يتصور الناس إلا إذا كانت حياة في القرآن. ما ما تقول اللذة في الإيمان، ما ما تقول اليقين في الإقبال على الله، ما ما تقول هذه الكلمات من يفهمها؟ مثل ما تقول الآن إذا أردتم السعادة في دنياكم كلها، إذا أردتم السعادة فعليكم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. تريدون معالجة أسعار، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. تريدون انتصار على أعداء الدين، عليكم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لكن من يستوعب هذا؟ يظنون أنك درويش. كتاب والسنة، نريد أسعار ونريد دخل ونريد اقتصاد، تقول كتاب والسنة؟ هل إحنا هنأكل الكتاب والسنة؟ نشرب الكتاب والسنة؟ إنما نريد شيئا. تحدثنا عن زراعة استصلاح الأراضي، حدثنا عن بترول واستخراج بترول، حدثنا عن هذه الأشياء. دي موارد الاقتصاد. المورد الأول في الاقتصاد ينبغي أن نتعلمه تقوى الله، لأن الله ذكر في كتابه المورد الأول ما هو؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. المورد الأول في الاقتصاد تحسين الاقتصاد، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لكن هات كل كتب الاقتصاد كده، هات كلام الخبراء، هل أول شيء عندهم هو كتاب ربي، هو الاستغفار، هو التوبة، هو الإقبال، هو الإيمان؟ أبدا. ولهذا الضنك الضنك. فإن كان هناك الإيمان والتقوى أخرج الله لك بركات الأرض وأنزل عليك من فضله من السماء. نعم.
قال: ومن آمن به من وجه دون وجه ارتفع عنه الحرج والضيق من الوجه الذي آمن به دون ذلك الوجه.
صحيح.
فمن أقر أنه منزل من عند الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقر بأنه كلامه الذي تكلم به بل جعله مخلوقا من جملة مخلوقاته، كان في صدره من الضيق والحرج ما يناسب ذلك. ومن أقر بأنه تكلم بشطره
لا يكون مكذبا أصلا بأنه من عند رب العالمين. كيف يؤمن بأنه منزل من عند الله من لدى الحكيم عليم، ومع ذلك لا يقر بأنه كلامه؟ ما الذي نزل؟ فجعل من جملة المخلوقات، كما قال تعالى: وأنزلنا الحديد. هكذا يعني يقولون أنزلنا الحديد بأنزلنا القرآن، هذا إنزال القرآن وهذا إنزال الحديد. فإذا إنزال مخلوق فلا يؤمن بأن هذا كلامه، فمن أين يرتفع الحرج؟ ولهذا كل أهل البدع في حرج. ليه؟ لأنهم على دين غير الدين الذي جاء به النبي. والدين الذي يرفع الحرج هو دين الله. ما جعل عليكم في الدين من حرج، دين من؟ رب العالمين. طب دين أهل البدع دينهم هم، دينهم هم، ولهذا فيه الحرج، فيه الحرج. إنما الدين الذي لا حرج فيه هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما ما تضع المعتزلة لأنفسها، أو ما يضع الأشاعرة، أو ما يضع الصوفية، أو ما يضع الإخوانية، أو ما يضع التبليغية، أو ما يضع هؤلاء، هذا فيه الحرج. ولهذا نجد كل هؤلاء وضعوا الحرج. هؤلاء يحكمون القوانين الوضعية، أهل البدع يحكمون القوانين الوضعية، تماما مثل أهل السياسات، إذا حكموا غير منزل الله فأهل البدع أيضا حكموا غير منزل الله، ولهذا يحكمون القوانين الوضعية. ما هي القوانين الوضعية عندهم؟ قوانين مشايخهم، قوانين مؤسسيهم. يبقى ما هو الدين يا أخواني الذي يرفع الحرج؟ دين رب العالمين سبحانه وتعالى. الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال في حديث أبو هريرة في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين مشار إليه ماذا؟ هذا الدين الذي أنزله الله، من أحدث في أمرنا هذا؟ هذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدين لا حرج فيه، إنما الحرج من قبل أنفسنا. أما دين رب العالمين سبحانه وتعالى لا حرج فيه بحال من الأحوال. نعم.
ومن أقر بأنه تكلم بشطره وهو المعاني دون شطره الآخر وهو حروفه كان في صدره من الحرج منه ما يناسب ذلك. ومن زعم أنه غير كاف في معرفة الحق وأن
الأول قول المعتزلة المعطلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، والثاني وهم من أقر بأنه تكلم بشطره والمعاني دون شطر آخر وحروفه هذا كلام الأشاعرة ومن نحى نحوه. أما المعتزلة ومن نحى نحوهم جعلوه مخلوقا من جملة مخلوقات وأضاف إلى نفسه إضافة التشريف. يبقى القرآن كلام الله، حتى يسمع كلام الله كلام الله كبيت الله، هذه الإضافة إضافة تشريف، هذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق. إنما هؤلاء الأشاعرة يقولون بأن القرآن كلام الله هذا مجاز، هذا مجاز، الحروف مخلوق، إنما الكلام الذي هو معنى كلام النفس هذا صفة، فجعلوا كلام الله عز وجل معاني فقط قائمة بالنفس، أما الحروف هي مخلوق. يبقى وافق المعتزلة في الحروف ثم خالفوا المعتزلة في المعاني، ولهذا حقيقة مذهبي مو مذهب المعتزلة، لأن ما في كلام ينفصل عن معاني، ما يقال المعاني والحروف، الكلام أنا كلام الآن مجموع ماذا؟ معاني وحروف، هذا كلامي، كلام رب العالمين معاني وحروف، وإن كان ليس ككلامه كلام سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا كلام لا يعقل، أمور لا تعقل، أنا أنفصل بين كلام الباري وبين حروفي وبين معاني. نعم.
قال ومن زعم أنه غير كاف في معرفة الحق وأن العباد يحتاجون معه إلى معقولات وأراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية ففي صدره منه أعظم حرج، وأعظم حرجا منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصريح ويشهد العقل بخلافه. وكذلك
لا يمكن أن يختلف أو أن يتناقض النقل الصحيح مع العقل الصريح أبدا، فإن وقع التناقض فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح، لكن النقل يصح العقل يكون صريحا، ولهذا لا يمكن يأتي في القرآن والسنة شيء يخالف صريح المعقول، مستحيل تقول الكلام ده ما يدخل عقل، يبقى هذا عقل غير صريح، أو يكون النقل هذا غير صحيح، أنك تقول الكلام هذا ما يدخل عقل الكلام هذا، لا أبدا ما في. القرآن لا يأتي بما تحيله العقول، لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، انتبهوا، القرآن لا يأتي بما تحيله العقول الصريحة، يقال هذا محال مستحيل هذا يوجد في القرآن، لكن تحار فيه العقول، تحتاج تأمل، تحتاج تفكر، تحتاج تعقل، نعم يعرفه الراسخون، لكن قد لا يعرف عموم الناس. فالقرآن لا يأتي بما تحيل العقول وإنما يأتي بما تحار فيه العقول، فمن زعم أن القرآن غير كاف في معرفة الحق هذا يكفر والعياذ بالله. القرآن كاف في معرفة الحق، لكن أين هم الذين يلتمسون الحق؟ إنما القرآن كاف، القرآن وقضية المرأة، القرآن وقضية الميراث، القرآن وقضية الجهاد، القرآن وقضية الإيمان، القرآن وقضية الصحابة، القرآن وكل قضية من القضايا تجد القرآن الحمد لله واضح فيها بين، ولله الحمد والمنة. نعم. طب أرادوا علاج قضية المرأة من القرآن ولا بعيد عن القرآن؟ يعتبرون أن التزام المرأة بالحجاب والأشياء هذه هذه ما تتمشى مع أحوال النساء اليوم في المجتمع الذي نحن فيه. نعم.
قال: وكذلك من زعم أن آياته لا يستفاد منها علم ولا يقين ففي صدره منه من الحرج ما الله به عليم. ومن زعم أن الخطاب به خطاب جمهوري يخيل للعامة ما ينتفعون به مما ليس له حقيقة في نفس الأمر ففي صدره منه أعظم حرج. ومن زعم أن أجل ما فيه وأشرفه وأفضله وهو قسم التوحيد المتضمن للأسماء والصفات مجازات واستعارات وتشبيهات لا حقائق ففي صدره منه أعظم حرج. فكل هذه الطوائف في صدورهم منه حرج وريب، وليس في حقهم هدى ولا شقاء ولا شفاء ولا رحمة، ولا هو كاف لهم بشهادتهم على أنفسهم وشهادة الله وملائكته والشهداء من عباده عليهم، وبالله التوفيق.
نعم. أخيرا، من زعم أن آيات لا يستفاد منها علم ولا يقين، ما هي ظنيات، لأنهم عندهم إن النقول ظنية إنما العقول قطعية، ويقصدون بالعقول عقولهم هم، يقصدون عقولهم هم، عقولهم هي الصريحة وهي اليقينية وهي القطعية، فما ثبت بالعقل فهو قطعي الدلالة، وأما ما ثبت بالنقل فهو ظني الدلالة، فيعتبرون أن نصوص الكتاب والسنة لا تفيد العلم واليقين. الله أكبر. وقبلها يعتقدون أن نصوص الكتاب والسنة غير كافية في معرفة الحق، وهذا كلام مردود، فهم ظنوا أن نصوص الكتاب والسنة إنما تفيد الظن ولا تفيد ماذا؟ القطع واليقين. ويقولون بأن الخطاب الموجود في القرآن والسنة خطاب جمهوري. يعني خطاب جمهوري؟ يعني خطاب جمهوري قائم على تخيل الأمور يفهمها العامة، لكن حقائق القرآن ليس هي ظواهر القرآن، حقائق القرآن يعرفها الراسخون المتخصصون، فجعلوا ظاهرا وباطنا. أما الظاهر ده للجمهور، للجمهور ده معاني يعرفون على حسب عقولهم، إنما حقائق ما في القرآن من الخفاء هذا اختص به علماؤهم وأربابهم وسادتهم. فيقولون هذا خطاب جمهوري يخيل للعامة ما ينتفعون به مما ليس له حقيقة في نفس الأمر، وبالتالي تجد الغلام منهم يقول المراد بالصلاة الصلاة اللي حينما يقول الله أقيموا الصلاة آتوا الزكاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس الحج، الحج الظاهر ده الحج والصوم، لا ده في معاني أخرى تراد من وراء الصلاة ومن وراء الصوم ومن وراء الزكاة ومن وراء الحج، بس هذه ما يعرفها عموم الناس، إنما يعرفها أرباب الاختصاص والراسخون وغير ذلك، فجعلوا القرآن ظاهرا وباطنا، بل جعلوا الشريعة ظاهرا وباطنا، وجعلوا هذه الألفاظ أو ظهر هذه الألفاظ من باب التخيل الذي يخيل للجمهور والعوام منه أشياء، ولكن حقائق هذا القرآن إنما يختص بمعرفته هؤلاء. فهذا كفر والعياذ بالله. والحمد لله القرآن واضح وظواهره مرادة، الرحمن العرش استوى على وارتفع معروف، بل يداه مبسوطتان يدان حقيقيتان، ويبقى وجه ربك وجه حقيقي يثبته الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، ذو هذه صفة للوجه، ليست صفة للرب، للرب صفة وللوجه صفة، الرب قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو هذه صفة للرب، صفة للوجه، ويبقى وجه لأنها فاعل فصفتها مرفوعة ذو، لكن في آخر الصورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا وصف للرب سبحانه وتعالى. فالوجه نثبته لله عز وجل على حقيقته، وهو موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، ونثبت لله عز وجل وجها، ومن لازم إثبات الوجه إثبات الذات، لأنما يقولون لنا إذا كنتم تقولون بالظاهر يعني ويبقى وجه ربك وكل شيء هلك إلى وجهه، أنتم لو قلتم بالظاهر لكفرتم، نقول ليه إن شاء الله؟ قالوا لأنه ما تقولون كل شيء هلك إلى وجهه يبقى الوجه بيبقى والذات بتهلك، نقول هذا جنون، بقاء الوجه يلزم منه بقاء الذات. يعني هم قالوا الآن يلا وش أنتم أصحاب الظواهر؟ إن قلتم بالظواهر كفرتم، وإن لم تقولوا بالظواهر خصمتم، كل شيء هلك إلا وجهه. هتقولوا بالظاهر يبقى ماذا؟ يبقى الذات هتهلك والوجه بيبقى. هتقول ليس هذا المراد، يبقى نقضتم أنفسك. فنقول لهم نقول بالظاهر ويبقى وجه ربك، فالظاهر الوجه، والظاهر بقاء الذات من لازم بقاء الوجه، فإن ذاتا لا تنفصل عن وجه، إذا قيل بقاء وجه فبقاء ذات، ولا نفسر الوجه بالذات. انتبهوا، هم يريدون إلزامنا بماذا؟ أن نفسر الوجه بالذات. فهناك فرق بين أن نقول المراد بالوجه الذات، وبين أن نقول من لازم بقاء الوجه بقاء الذات. الوجه لا يرد، لا يفسر بالذات. الوجه وجه، واليدان يدان. هل نفسر اليدين بالذات؟ هل نفسر أصابع بالذات؟ وإنما الوجه صفة للذات وليس هو الذات، ويبقى وجه ربك. إذن وجه غير الذات، لأن وجه ربك وذو صفة للوجه، ولو كانت الوجه هي الذات لكان ذي، لأن تكون صفة للرب. ويبقى وجه ربك، هذا مجرورة، تكون الصفة صفة المجرور مجرورة، فيكون ويبقى وجه ربك. فلو الوجه هو الذات لكانت رب ذي الجلال والإكرام، إنما هذه صفة للوجه، ولهذا الوجه عندنا صفة ذاتية خبرية. هم يقولون المراد بالوجه الذات. نقول الوجه موصوف وحدة في الشريعة هنا، ويبقى وجه ربك. هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه نور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ولذاته ما انتهى إليه بصره. إضافة البصر للوجه يدل على وجه حقيقي. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أعوذ بنور وجهك، بنور الوجه، وأشرقت الأرض بنور ربها، أدي الذات. فالوجه وجه والذات، والله عز وجل غير بينهما، الوجه وجه والذات. هما جعلوا الوجه الذات، تبوا اليدين الذات، قالوا لا القدر. طب ده يدان يعني قدرتان، الله ما له إلا قدرة واحدة سبحانه. طب الأصابع، ثم هل القدرة توصف بالقبض والبسط؟ تفسرون يدين بالقدرة، هل القدرة توصف بالقبض والبسط والطي؟ توصف باليمين والشمال؟ توصب بالأصابع؟ توصب بالكف؟ هذه القدرة. فهؤلاء يزعمون أن الظواهر غير مراد. إحنا عندنا الظواهر مراد والحمد لله، الله خاطبنا بما نعرف ولله الحمد منا، وخاطبنا بلسان عربي مبين حتى نفهم، وليس في القرآن شيء يشكل معناه ولا حرف، حتى الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء ألف لام ميم كلها معلومة المراد. ما المراد من هذه الأحرف؟ المراد من هذه الأحرف الإشارة على الصحيح من أقوال العلم، الإشارة إلى أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل وأعجز به العرب مكون من هذه الأحرف التي تتكلمون بها، فهو من جنس حروفكم. أما عندكم الألف واللام والراء والكاف والهاء وال عين والياء والصاد هذا هو الله تكلم سبحانه وتعالى بالحروف، وأعجزكم أن تأتوا بمثل هذا، تحداكم، فليأتوا بقرآن مثله، فليأتوا بصورة مثله، فليأتوا بعشر صور مفتريات إلى غير ذلك، كما كانوا يزعمون أنها مفترة. قال تعالى فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. فهذا القرآن تحدى الله به هؤلاء، وهو من جنس ما يتكلمون به ولا يخرج عن حروفهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. يبقى لماذا بلسان القوم؟ ليبين له. جعلناه قرآنا عربيا، فمن لم يعتقد في القرآن عقيدة القرآن والسنة ففي قلبه حرج. كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزل إليك، فلا يكن في صدرك حرج منه. الله أكبر. لا يكن في صدرك حرج من التحكم إليه، لا يكن في صدرك حرج من الاستشفاء به، لا يكن في صدرك حرج من تدبره والعمل به، لا يكن في صدرك حرج من الدعوة إليه، لا يكن في صدرك حرج من الفصل بين الناس باعتباره. إنما الحرج أن تخرج عن القرآن، الحرج ألا تتحكم إلى القرآن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أيوة القرآن بيقول إحنا عايزين حقنا الشرعي للذكر مصحف الأنثيين، يلا هات. أيوة أنا لي السدس. طب وإذا كان هذا سنأخذ منك بموجب القرآن؟ لا، أنا أريد الحق متولي هو اللي يحكم لنا، حق متولي يحضر ويحضرنا ويقسم بينه وبين إخواته. لكن لو له بالقرآن الحق، أنا أريد الشيخ إبراهيم الشيخ عباس هو اللي يحكم بينه، فعند الشيخ وعند الحج. القرآن معه يريد الشيخ، القرآن ليس معه يريد الحج، هذا هو. ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذه الآية تكفي البشرية، والله تكفي البشرية. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. يا حاكم يا محكوم، يا كبير يا صغير، يا رجل يا امرأة، يا شاب يا شيب، تعال اجلس نتحاكم من القرآن ولا يكن في صدرنا حرج منه. يا امرأة قال تعالى وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. يلا يا امرأة تحجبي، يلا اخلع البنطال هذا والبس الحجاب. طب البسه ببيت الزوج ما يصلح هذا بالطريق، ما يلبس حتى للزوج ما يلبس، لأن هذا فيه تشبه، هذا فيه تشبه بالرجال، ولا الزوج حتى ينفع هذا للزوج، ولا الزوج في البيت ينفع بنطالك هذا. يلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن. خلاص ألبس الحجاب. وأنت يا رجل لا تدخن وتشرب الخمر والمخدرات ولا كذا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي ولا تلقوا يديكم من التهلكة، انظر ماذا على علبة السجائر، تهلكة، تدخين يسبب الوفاة. يلا ارمي ارمي هذا، ولا تلقوا بيديكم من التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم. وأنت أغلق البنوك هذه كلها، الله قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لا هذا ضرورة اقتصادية، لا هذه ضرورة إبليسية اقتصادية. إيه؟ ندمر الاقتصاد، نحارب الله ورسوله من أجل اقتصاد، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من اللي يقوى على حرب؟ ده احنا منزعجين من أمريكا، ده احنا خايفين من أمريكا، ده أمريكا راحة جاية براحتها وكأن البلد بلدها والمية ميتها وكل شيء. نعجز عن مواجهة أمريكا، نلقى الله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يقوى على حرب الله ورسوله؟ اترك ربا سمعا وطاعا. وأنت ما في جماعات ولا أحزاب، يا برهامي ارمي هذا حزبك هذا اللي أضل للناس. وأنت يا فلان الجماعات هذه الغوها، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. حاضر سمعا وطاعا. ما يكون في صدرنا حرج من القرآن، هو ده القرآن يا أخوان. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحون. ولهذا أمة الإسلام أنا أمثلها في سعادتها في دقيقة واحدة مثل الإمساك والإفطار في رمضان. الناس مع الأذان كله أكل، قبل هذا ولا بدقيقة أحد يأكل، مع الأذان كله أمساك. ليه؟ لأن الله يقول كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. لما تبين الفجر كله أمساك، واللي فمه ماء وأذن بيلفظه، واللي فمه طعام ما شاء الله اللي بسال هذا بسال جميل طيب، واللي فمه سجارة حرام خلص تمام، زي فمه ماء مباح، الماء مباح ما هو بحرام، لكن حرام بعد الأذان حتى تبدل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأستطيع أن أقول المرابي والمتبرجة وكل من هو مخالف القرآن والسنة يستطيع أن يفعل فعل الممسك عن الطعام والشراب إذا دخل أذان الفجر في لحظة، نشتهي الطعام نشتهي الشراب نشتهي كذا، ولكن مع الأذان مع أذان الفجر كل يرمي ما في يده ولا يأكل. طيب لماذا ما أرمي ما في يده من أموال الربا والحرام؟ لماذا ما تحجبي؟ قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، شوف لما نزلت شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلثعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، سعادة ما بعدها سعادة، ونكون بذلك ماذا؟ ونكون بذلك قد ارتفع الحرج، لا يكن في صدرك حرج مما أنزل الله إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. يا امرأة أنا أقول لك قال الله، أنا ما أقول لك قال هشام، يا شاب يا رجل يا حاكم يا محكوم، أنا ما أقول لكم شيء، ماذا مثل مشايخ مصر كده، كل مشايخ مصر في ربع دقيقة يكونوا أمة واحدة، دعوكم من إخوة تبع حسن بنا وسيقول، دعوكم من تبليغ تبع محمد إلياس، دعوكم من دواعش تبع البغدادي والمقدس، دعوكم من هذا، وشو أنتم بتقولوا سلفيون؟ يعني إحنا متفقون على كل خير في اتباع من سلف؟ أيوة أيوة، إحنا من جماعة كل خير تبع من سلف، وشو شو تبع من خلف؟ يعني أنتم كلكم طبعا معانا في أحمد بن حنبل وابن تيمية، يعني الناس لما بتقول أنتم وهابية بتبقوا أنتم معانا؟ أيوة، ولما بيقولوا أنتم تبع من سلف أنتم معانا؟ أيوة، ولما بيقول يا سلفيون يا ايوه انتم معانا، ايوه، يعني احنا داخل شقه واحده اهو، احنا غير الناس، احنا ساكنين في عماره، احنا داخل الشقه، كل عماره فيها شقه، كل عماره فيها جماعه، بس احنا ده كلنا داخل ايه الشقه المفترض، شعارنا واحد، منهجنا واحد، ايمتنا واحد، كتبنا صح صح، افتح كتاب تعال افتح، يلا افتح حصوصنا الاحمد واللي فيه نعمل ايه؟ امال انت لغايه اليوم بتقول نرى الخروج على متن الامورنا، وأحمد يقول هذا مبتدع ضال على غير الطريقة، تمام؟ ترجع؟ حاضر هرجع، وانت تعمل حزب ليه؟ ها؟ هذا الأصل الثاني بعد التوحيد الاجتماع، ما في فرقة، فهم؟ حاضر. ربع دقيقة نتحكم لأحمد ومالك والشافعي وخلاص، ما عادش مشايخ في مصر بيختلف، ولا عاد هشام بيرد على حسن، ولا عاد هشام بيرد على حويني، ولا عاد هشام بيرد على عدوي، ولا ونفوق بقى نفوق، بس أقسم بالله لن يحصل، لن يحصل في الأمة اجتماع أبدا كونا وقدرا، ولا زلنا مختلفين، بس أنا بعرفكم كيف المسألة أقرب، شوف أقرب ما دي، أنا بقالي دلوقتي ساعة في الكوباية دي ما خلصتهاش، خلاص ربع دقيقة، والله العظيم يا شيخ انت يعني ما أقول الكلام ده، والله العظيم معقول أهو، انا غمض عيني وكتف ايديا واقرا عليا من وصول السنن لاحمد، وانا معايا اي حاجه عاوزها من هشام، انا عن نفسه هشام من فؤاد البيه لهذا من عزبه خاطر، قول له اي حاجه، قول له قال السلف يقول لك سمعا وطاع، يا سيدي وقع على بيض وقع بالنيابه عني، وتعالى قول له احنا اتفقنا على وصول السنن لاحمد، تمام، قول اتفقنا على الشريعه الاجر، قول اتفقنا على الابانه لابن باط، وقع عن اي واحد يوقع عن، انا موافق على بياض، على بياض كل خير في اتباع من سلف، وكل مش لازم احضر، على بياض مش شرط يكون ده فاهم السلف، تجيب لي كتاب وتقول لي وقع عليه، السنه لابن ابي عاصم موقع، السنه للخلال موقع، السنه للمروزي موقع، السنه لعدلان بن احمد موقع، على بياض ونكون متى واحدة، لكن لن يكون اطلعنا الغيب، لا اطلعنا الشهادة، مش اطلعنا الغيب ولا شيء، لأن ربي قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طب نعمل ايه يا شيخ في المشايخ دي؟ اعمل انت ايه في نفسك، انت مالك تقول المشايخ، اعمل ايه في نفسك فورا، استمع الآن، انت قاعد امامي تسمع كلامي، اعمل ايه، اعمل زي، وانت عملت ايه، عملت جبت الكتب ومشيت وراه، الأمة في جهة نزل ميادين وإحنا في جهة ما بنزلش ميادين. يعني معقول تبقى أنت لوحدك؟ مين قالك إن أنا وحدي؟ أنا لوحدي يا أمي، أنا لوحدي. دول كام؟ ده دول ما إيه 500 شيخ كبار. أنا معايا بقى 500 شيخ، مش 500 شيخ. أنا معايا أحمد ومعايا مالك ومعايا شافعي ومعايا الأجر ومعايا. تسمع الناس دول في حول الواحد منهم بأمة. من قال لك وحدي؟ أنا وحدي عندكم، لكن في الحقيقة لست وحدي، أنا معي السلف كله. وبالتالي رد علي، أيوة أنت السباب، لا غير السباب عارفين أنا. أيوة أنت الشتام، بس برضه سبب غير الشتام. أنا عايزك تقول لي أنا مخالف السنة بإيه؟ ما ترد علي يا ابني، قول هشام قال والأجر قال، قول هشام قال والإمام أحمد قال. لكن سيبك بقى من السب والشتم والجماعة والبيالية والحشكلية والفرقوية واللي يقعد يجيب سجع كهان والبلاوية ده كان الكلام ده، الكلام ده روح هتلاقوا النساء هناك على تجد عند النساء ده، لكن عايزين كلام الأدلة. فرصة يقول لك مرة، كان مرة سنبولة كده ده بلغني ان هو بيبقى نايم في الدرس ويقوم يعلق. طب كويس هو اللي بينام ده استاضه، اللي بينام في الدرس ده يبقى قاعد ينام ويقوم يعلق، ما شاء الله تبارك الله. ليه؟ عنده علم لدني بقى، يعني يبقى تنام عيناه ولا ينام قلبه، ده بقى نبي، تنام عيناه ولا ينام قلبه. فاللي بينام ده استاضه اللي بينام ده. اي حاجه في اي حاجه كان بيقولوا صغير يا بيليا، وكان بالله عليكم ده علم وده دين، ده يا اخواني دي دعوه، دي بالله عليكم هذه، بالله عليكم هذه دعوه يا اخواني وهذا دين. قل قال الله قال الرسول، رد يا اخي، احنا بنرد بنقول قلتم كذا والسنه كذا، قلتم كذا والائمه يقولون كذا الى يومنا هذا. ولا يدرون يجوز الخروج على الحاكم ولا لا، يجوز تكوين حزب ولا لا، الى يومنا هذا وهم مصرون على الدخول الى انتخابات بقوانين وضعيه كانوا هم بيكفروا بها من قبل. احنا طبعا لا نكفر بها، لكن هم يقولون كانوا مصرون على مواصلة هذا الطريق، لأن الله سلب منهم البصائر فلن يعد عندهم بصائر يميزون بها هذا الطريق. فالشاهد يا إخواني قفوا عند كلمة في الآية، فلا يكن في صدرك حرج منه. الله أكبر. قم يا إخواني، قم نروح، بس يكفينا هذا ونطبق هذا فعلا. قم يا ابني، قم يا ابني، فهمت الآن؟ فلا يكن في صدرك حرج من إيه؟ من أن تطبق القرآن، من أن تعمل بالقرآن. تعود، ما اسمك؟ حسام. منين يا حسام؟ 22. انت اول مره تحضر حسام؟ العشريه هذه جنب العشريه وال22 دي، اي نعم، اللي هو هناك. ما هي وش احنا رايحين الطريق هذا؟ ايوه جميله والله، ده انا كنت افكر ان ما فيش حد فيه. يا جماعه جزاك الله خير، تبقى انت رجل سنه كده تيجي ان شاء الله 22. فلا يكن في صدرك حرج يا احمد يا حسام من هذا من القران. خلاص تقف، اتقوا الله، اتقوا الله، اقيموا الصلاة، اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، اتوا الزكاة، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خير منهم سمعا وطاعة، اجتنبوا كثيرا من الظن سمعا وطاعة، ذروا ما بقي من الربا سمعا وطاعة، وما اتاكم رسوله فاخذوه سمعا وطاعة، وما نهاكم عنه فانتهوا سمعا وطاعة. عود نفسك كده، لا جماعة ولا حزب، ولا تاخذ اوامرك من اي احد، لا جماعة ولا حزب. قال الله قال رسول. اركب معنا يا حسام عشان ننزل ميدان التحرير، ما الدليل؟ تعال نطلع، ما الدليل؟ تعال نتفرج على المباراة، ما الدليل؟ انظر الى المرأة، ما الدليل؟ تعال نكون حزب، ما الدليل؟ تعال حط صوتك، ما الدليل؟ عود نفسك كده، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ان استطعت الا تحك راسك الا بأثر فافعل. صلاة الظهر كم؟ ما اسمك أنت؟ محمد. من 22 برضو محمد؟ ما شاء الله. صلاة الظهر كم؟ كم ركعة؟ 4 ركعات. احنا نصلي 6 ركعات لأنه الصلاة خير وطيبة وجميلة. هنزيد الآن 4 سجدات وهنزيد ركوعين. حكم الصلاة يا محمد لو صلينا 6 عمدا، الصلاة ماذا؟ بطلة ولا غير بطلة؟ ليه بطلة؟ اسكت انت. قول يا محمد، الصلاة هنا بطيلة ولا صحيحة؟ بطيلة. ليه؟ احنا زيدنا صلاة يا اخي والصلاة خير. ها ليه بطلة؟ انت اللي امامه منين؟ 22 مركزية. ما شاء الله، الله نسعد بكم ما شاء الله. انت اول مرة تحضروا صح؟ انت يمكن شايفك، لكن حسام ومحمد اول مرة. طيب ليه الصلاة بطلة؟ احسنت، لان الله غير ناقص. النبي مات هي 4 ركعات، هنزود احنا ركعتين؟ طب لو قال نزود خير، هذا خير وكذا، نقول الخير في اتباع النبي. لا خير جهله رسول الله، لا خير مات النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، الخير مات عليه رسول الله. اليوم اكملت لكم دينكم، نزلت على من هذه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح ان رجل من اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. احنا عندنا عيدين، يوم نزلت هذه هذا عيد عرفة، وعندنا عيد الجمعة. هذه الآية منا عظيمة جزئية في كل مسألة، في كل كلمة من كلمات الدين نستشعر الكمال، ونستشعر ماذا؟ ونستشعر التمام، تمام النعمة وكمال هذا، وكمال هذا الدين. نعم، آية عظيمة يا إخواني. ها ما هي؟ ويا خالد، ألف لام ميم صاد، ها، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يا الله، كلمة عظيمة يا إخواني، فلا يكن في صدرك حرج منه. إنما كلامي كلامك، كلام أي أحد يؤخذ منه ويرد، فيه الحرج، قد يكون حرج، لكن كلام الله كلام رسوله لا حرج، لأن الله قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الله الحرج. ولهذا عندنا من القواعد الكلية، القواعد الكلية عند الأصوليين يا إخواني، رفع الحرج. هذه من قواعد الكلية، من قواعد الكلية الشريعة ترفع المشقة وتجلب التيسير، رفع المشقة وجلب التيسير، هذه من القواعد. لا تكليف إلا بمقدور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه من القواعد. إن هذا الدين يسر، فهذه قواعد عظيمة. فيكفينا هذه الآية لو وقفنا عندها وتدبرنا فيها. الحزبية حرج فليرفع بالقرآن، الخروج على السلاطين حرج والثورات فليرفع بالقرآن والسنة، التعطيل حرج، التمثيل حرج، الجبر حرج، كل هذا حرج، فلنرفعه بالقرآن. كل شيء تشعر فيه بحرج ارفع بذات القرآن، تجد القرآن يرفع ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى. حتى شوف العاصي الذي أصرف على نفسه في الذنوب وكذا، وقد يضيق صدره ويخاف لقاء ربه بهذه المعاصي، رفع الله الحرج بماذا؟ بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني من المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لله أفرح بتوبة العبد، الله يفرح بتوبتك. شوف، وأنت تعصي عشرات السنين، وإن جئت تائبا يفرح بتوبتك، يفرح بتوبتك. إذن ماذا يستفاد من هذه الآية؟ أن أعظم النفع القرآن، لأن فيه رفع الحرج. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. الله أكبر. نعم،
قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أمر سبحانه باتباع ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتباع غيره، فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه.
الله أكبر. فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع المبدل، إما منزل وإما مبدل وإما مؤول. فالشرع ثلاثة أقسام: منزل، مؤول، مبدل. ما الفرق؟ أما الشرع المنزل فنصوص القرآن والسنة، وأما المؤول ففهوم العلماء، نصوص العلماء في فهم المنزل. طيب، وأما المبدل فهو المكذوب على الشرع وعلى العلماء من وضع الناس في مخالفة منصوص الشرع ومنصوص العلماء، هذا المبدل. المبدل عكس المنزل والمؤول، فلا هو الراجع إلى نصوص الشرع ولا هو الراجع إلى نصوص العلماء في الفهم. إذن ثلاثة أقسام: القسم الأول شرع المنزل، والثاني الشرع المؤول، والثالث ما المراد بالشرع المنزل؟ نصوص القرآن. وما المراد بالشرع المؤول؟ نصوص العلماء في فهم المنزل. وما الشرع المبدل؟ الخارج عن المنزل والمؤول. هذا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. تجد عندك تقسيمه رحمه الله تعالى: منزل، مؤول، مبدل. خالد من الجنبك هذا بنظارات، هذا أول مرة يحضر؟ إمتى؟ سنة كام؟ رمضان هنا ولا هناك؟ أيوه كذا، ممكن، صحيح، أحسنت. ما اسمك؟ عبد الرحمن. من اللي عبد الرحمن؟ اسكندرية أمساء؟ أنت حباية غريبة يا ابني، مين اللي جابك هنا يا ابني؟ مين اللي جابك هنا يا ابني؟ الحمد لله، الحمد لله. اسكندرية، ده أنت عزيز قوي يا عبد الرحمن، ما شاء الله. قول بقى عبد الرحمن، إذا الشرع أقسام ثلاثة، الأول المنزل، الثاني المؤول، الثالث المبدل. طيب، المنزل هو نصوص القرآن والسنة، المؤول هو نصوص العلماء في فهم المنزل، نصوص علماءنا وفهم علماءنا. طيب، والمبدل الخارج عن المنزل والمؤول ومن وضع الناس، بدعهم، مخترعاتهم، قواعدهم هم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على ثلاثة معان: الأول الشرع المنزل، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته.
نصوص القرآن والسنة، هذا يجب اتباعه بإطلاق، فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
قال: والثاني الشرع المؤول، وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهذا يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به ولا يمنع عموم الناس منه.
المراد إن كان كلام الأئمة كلام الله وكلام رسوله وهو الذي دل عليه الأدلة وجب اتباعه، لكن ليس اتباعا للأئمة لذواتهم، وإنما اتباع لأدلته. لكن أن أحدا يجب اتباع قوله لكونه إماما فيتبع قوله بإطلاق دون عرض على الكتاب والسنة، لا يوجد إلا واحد في الأمة، الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجب اتباع قوله بإطلاق. أما من عدا من أول أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر رجل في الأمة يعرض قوله على الكتاب والسنة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب.
قال: والثالث الشرع المبدل، وهو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع.
تمام. يبقى إذن ما ليس بالمنزل وما ليس بالمؤول، هذا تقسيم مهم جدا. يبقى الأحكام القوانين الوضعية، هذا من شرع عنه المبدل، ليس كلام الله كلام رسوله، ولهذا الحاكم به نقول كفر وظلم وفسق. لكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، إلا أن يقترن به وصف يجعل كفره أكبر ويجعل ظلمه أكبر ويجعل فسقه أكبر، كسائر المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر، كقول النبي في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واضح؟ نعم.
قال: فما هو إلا اتباع المنزل أو اتباع أولياء من دونه.
الله جعل القسمة قسمتين، ها، تبعوا ما أنزل لكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يبقى إما تتبع المنزل وإما تتبع غير المنزل. نعم. مثل ما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما للقوم يوقنون. فجعل الحكم حكمين، حكم الله وحكم الجاهلية. فمن لم يحكم هذا الله فهذا حكم جاهلي. نعم.
فإنه لم يجعل بينهما واسطة، فكل
يعني
من
قسمة ثالثة، ما في قسمة ثالثة، يتبع القرآن يتبع الهوى. ويدل على ذلك صراحة آية العنكبوت، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يا إما تستجيب له يا إما متبع للهوى، يا هوى يا هدى، حرف واحدة، هوى هدى، يشتركان في الهاء والألف اللازمة، يختلفان في الدال والواو، إما هوى وإما هدى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم.
قال: فكل من لا يتبع الوحي فإنما يتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله، وهذا بحمد الله ظاهر لا خفاء به.
الحمد لله، ظاهر للذين أمنوا، ظاهر لأهل الاستقامة، ظاهر لأهل السنة. إنما أهل البدع والأهواء أعمى الله عز وجل أبصارهم، ما فيها بصيرة. نعم.
قوله تعالى: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن نفي كونه من الساجدين أخص من نفي السجود عنه، لأن نفي الكون يقتضي نفي الأهلية والاستعداد، فهو أبلغ في الذم من أن يقال لم يسجد.
إلا إبليس لم يكن من الساجدين. طيب، قولوا لي ماذا قال ابن القيم؟ يلا فصروا وحدكم. ها، عايز ابن القيم يقول ايه؟ ان نفي كونه من الساجدين اخص من نفي السجود عنه، لان نفي الكون يقتضي نفي الاهليه والاستعداد، فهو ابلغ في الذم من ان يقال لم يسجد. طب ما هو لم يسجد ولم يكن من الساجدين يعني واحد. ابن القيم هنا غاير بين المعنيين، كيف يعني؟ الا ابليس لم يكن من الساجدين. نعم. نعم. ها كويس. ها
هذا اسمه هو لم يسجد، يعني قد يكون مستعد وقد يكون، ولكن منعه منع من السجود. اما لم يكن من الساجدين هو ليس اهلا لان يكون من السجدين.
نعم. ها استاذ ابراهيم كويس. ها ها تمام. طب هو انت كده علقت على السجود، يعني هو هنا يقول نفي الكون يقتضي نفي الأهلية والسداد، فهو أبلى في ذم من أن يقال لم يسجد. يعني عندنا تعود المسألة إلى ساجد وسجود، فاعل وفعل. ثم قلنا ما يتسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. التركيز عليه هو لم يكن من الساجدين، هذا اسم فاعل، ساجد، ساجد، ساجد. فهو يقول هذا أبلغ من أن يقال أو ينفى يقال لم يسجد. التركيز على السجدة، لأن قد لا أسجد وأنا أهل أن أسجد لمانع من الموانع، العذر من أعذار، لعدم سماع، أي شيء. فليس كل من لم يسجد لا يكون من غير الساجدين. قد أكون من الساجدين ولا أسجد لعذر لكذا. أما حينما تقول لم يكن من الساجدين نفيت السجود نفسه ونفيت كونه أهلا لأن يسكن. يبقى النفي في الساجدين يعود إلى الفاعل والفعل، والنفي في السجود يعود إلى الفعل. يبقى يوم أبلغ، نعم، يبقى نفي لم يكن من الساجدين، فنفي الموجود فيه لم يكن من الساجدين يعود إلى الفاعل والفعل الذي هو السجود، إنما لم يسجد يعود إلى الفعل ولم يتعرض للفاعل. لم يكن من الساجدين فليس مؤهلا لذلك، ولهذا قال إن نفي الكوني من السجدين أخص من نفي السجود عنه، لأن نفي الكوني يقتضي نفي الأهلية والاستعداد، فهو أبلغ في الذم من أن يقال لم يكن من السجدين. هذا أصلا لم يكن من السجدين حتى يسجد، لكن قد يسجد الإنسان، قد لا يسجد الإنسان وهو من السجدين لأمر من الأمور. فإذا النفي هنا يعود إلى ساجد وسجود، إنما هذا نعم هو الفاعل والفعل، إنما هذا يعود إلى الفعل نفسه، فهيكون هذا أبلغ. نعم.
قوله تعالى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة.
لما نقول مثلا عالم ذل في الكلمة دي ما قال السنة، لكن في فرق نقول إيه؟ لم يقل السنة وبين لم يكن من أهل السنة. لم يكن من أهل السنة، لم يقل السنة، لم يقل السنة لخفائها لكذا، لكن لم يكن من أهل، يبقى احنا عدنا هنا إليه. نعم. فكونه لم يكن من السنة غير لم يقل بالسنة، لم يقل بالسنة قد تنتج عن خطأ، لكن لم يكن من أهل السنة هذا نفي للأصل أصلا أن يكون من هؤلاء. نعم.
قوله تعالى: وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب في ذلك أن يقال إن آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قاسمه عدو الله أنه ناصح، وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد، أحدها القسم والثاني تصديرها بالجملة.
قاسمهما، هذا التصريح بالقسم أو قسم، نعم،
والثاني تصديرها بالجملة اسمية لا فعلية.
قاسم وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذه جملة اسمية، هذه أبلغ من الفعلية، يقولون الإسمية أبلغ من الفعلية، ولهذا لطيفة. أضياف إبراهيم لما دخلوا عليه ماذا قالوا له؟ قالوا سلاما. طيب قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام، سلام سلام. هل تحية إبراهيم هي تحية القوم؟ أليس الله يقول ودحيته بتحية فحي بحسن من أوردها؟ طيب إبراهيم رد التحية ولا أبلغ من التحية؟ هل تحية إبراهيم أحسن من تحية الملائكة ولا أمه تسمعها سلاما سلام؟ طبعا هي تختلف رفع نص بس، لكن هي سلام سلام سلام. هل يا ترى تحية إبراهيم بمثله ولا تحية إبراهيم بأحسن منها؟ بأحسن منها كيف؟ ها فعلية. ايه وجه كونها فعلية؟ انت لك في الكار ولا في دارس يعني ولا بتهيأ لك كده؟ طيب قول لي بقى فعلية ازاي؟ ها يعني قالوا سلاما قال سلاما، ها فعلية ازاي؟ تم لا قالوا سلاما، ها طب والثاني قال سلام، تقول ايه في سلام الثانية؟ طب تمام هي سلام، يعني يكون هذا خبر المبتدا محذوف، تمام، يبقى دي جملة اسمية. انما الاولى قالوا سلاما هذه فعلية، فعل فاعل مفعول، قالوا سلاما فعل فاعل مفعول، هذا سلاما هذه فعلية، قال سلام يعني هي سلام او سلام عليكم وهكذا. قالوا إذا الفرق أن الجملة الإسمية دل على الثبوت، دل على الاستقرار، دل على فتكون أبلغ من الفعلية التي ليست كذلك. يبقى تحية إبراهيم في الرد أبلغ وأحسن من تحيته، يبقى دخل في ويتحيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأنهم كانت صيغتهم الجملة الفعلية وصيغته الجملة الاسمية، والجملة الاسمية أثبت في من الجملة الفعلية فتكون أحسن من التحية. نعم. طب الثالث،
قال الثالث تصديرها بأداة التأكيد،
إني إن للتوكيد. نعم.
الرابع الإتيان بلام التأكيد في الخبر،
لكما لمينا الناصحين، لمن لمن إني لكما لمن الناصحين، يعني إني من الناصحين، ولكما ده جر ومجرور متعلق، لكن فإني إني هذا إن حرف توكيد ونصب ينصب اسمها ويرفع خبرها، والياء هنا إني الياء ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن إني، ولكم ده جر ومجرور، ومن الناصحين أدي جار ومجرور متعلق بالخبر من الناصحين. طيب من الناصحين دخل عليها اللام، فدخلت اللام هنا في الخبر، لام التأكيد في الخبر، في الخبر، فتكون هذه من المؤكدات. يبقى انظروا إلى جملة التأكيد، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، القسم هذا واحد يؤكد كلامه أنه ليس غاشا لهما وهو الكذاب، ولهذا ليس كل من أقسم مصدقه ولا من أكد نصدقه. خليك أكد كما تشاء، أكد واقسم وقل ويبكي كمان وكذا واعمل الأفلام، لا هذا ما البينة على المدعي واليمين على، لا كلها تمر هناكم وكنت مصدق. الصادق صادق وإن لم يقسم، صادق وإن لم يؤكد، لأن الدليل دال على ذلك، والكاذب لا تنفع المؤكدات. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، زي نقسم كده نشهد، إنك أيضا المؤكد هو إن، إنك لا 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 رسول الله أيضا مؤكد آخر، إذن المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك لا رسول الله، قال تعالى والله يعلم إنك لا رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهنا قال فدلهما بغرور. فلو أنك جئت بجميع أنواع المؤكدات لا نقبل منك إلا إذا دل الدليل على ذلك، قل هاتوا برهانكم. ولو ولو بكيت، كم من دعاة الآن النت ودعاة كذا اللي بيبكي واللي بيعمل أشياء كأنه صادق تمام. الله يقول وجاءوا أباهم عشاء يبكون، مع أنهم إيه؟ باعوا يوسف وفعلوا مع يوسف ما فعل، ألقوا في غيبة الجب، ومع ذلك جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا نشوف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أنت تقول إن إحنا مش صادقين. طب وأنتوا إيه الشك هذا يعني في إيه يعني؟ وهم قد ألقوا في غيبة الجب، فهي تبكي ما تبكي، تقسم ما تقسم، قدم البينة، لكن البينة على المدعي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم.
قال الرابع، قال الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث،
الناصحين. نعم. وقسمهما إني لكم هذا من الناصحين، ناصح هذا اسم فاعل. نعم.
قال السادس تقديم المعمول على العامل فيه،
اسم الفاعل يقول لا فعلا دالا حدث، لأن الفعل ما دل على حدث مقترن بزمان، فإن كان في الزمان الماضي قل فعل ماضي، في الزمان الحاضر والمستقبل يقال فعل مضارع، إذا طلب منك إيقاع الفعل هذا يقال أمر، كتب يكتب أكتب كتب دل على حدث في الزمن الماضي، يكتب دل على حدث في الزمن الحالي، أكتب دل على طلب إيقاع الفعل في الزمن المستقبل، أكتب هذا في الفعل. يبقى الفعل دل على حدث مرتبط بزمن، المصدر دل على حدث لكن خالي من الزمن. كتابة، كتابة ده حدث، لكن أي زمن؟ غير كتبة. فكتب الفعل يدل على حدث لكن حدث مقترن بزمن. كتابة ده مصدر. طيب الاسم يدل على ماذا؟ يدل على معنى. إن كان اسم آدمي يقال اسم إنسان، اسم حيوان يقال اسم حيوان، مدينة يقال اسم مدينة، وهكذا. غير مقترن لا بحدث ولا بزمن، لا بحدث ولا بزمن. نعم.
قال: ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم.
السادس: تقديم المعمول على العامل فيه. لمنا أني لكما لمنا الناصحين. نعم.
قال: ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كذبا يمين غموس يتجرأ فيها على الله هذه الجرأة، فغره عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة.
يعني لماذا استجاب آدم؟ لأنه ما ظن أن هذا يتجرأ على أن يقسم كذبا. نعم.
قال:
ولهذا مهما كنت أنت محتاطا ومهما كنت كذا، قد يظهر لك من أحوال هؤلاء الدجاجيل الذين يحسنون الدجل، قد يظهر لك أنهم صادقون فتصدق، خصوصا إذا ما عندك ماذا؟ إذا ما عندك بينة. إخواني، واحد قد يدخل عليك وأنا 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 ورحت وجيت ويعني وهو يريد منك ماذا؟ صدقة، ولكن يدخل عليك بمداخل. ولهذا إحنا كلنا نأخذ خبرتنا منهم، ومهما تأخذ خبرة وصلت إلى 100 خبرة من 100 واحد، يجيك واحد بعد 100 بطريقة لا يمكن تخيل عليك أبدا، لا يمكن. يا أخواني، الأمن نفسه، الشرطة نفسها، هل استوعبت كل أساليب هؤلاء المجرمين؟ أبدا. أنا أقول لك جل ما عند الشرطة منهم، الخبرات مش في الكتب، الخبرات في الواقع. أحد المشايخ ونحن في السعودية، وكان كان هو رئيس هيئة أمر معروف عن المنكر، وطبعا بيقابل بقى ناس كتير وأشكال كتير، فمن هؤلاء اللي هم ناس بتشحت هؤلاء المتسولون وكده. فكان ذكي الحقيقة من خبراتي بقى. فالمهم جاء واحد مجبس يا أخوان رقبته، مجبس هذا، فيسأل، هذا ما كان أمامي، هو اللي بيحكي لي. فالمهم ما شك واحد قط من اللي جالسين إن وبعدين كده. فالمهم ماذا؟ الشيخ يقول: فتعال تعال، وقمت به بتقطيع هذا واخذه والى اخره، وتبين انه انما يمثل وليس بصادق الفعل. طبعا ده سبق موقف له معه، اخذ منه خبره. يعني ممكن يجبس نعم ما عنده شيء، ممكن يضع رجله مثلا في حذاء اللي هو الطب هذا ويكون أيضا ما عنده. الأساليب كثيرة جدا ومتنوعة بتتطور. واحد ينزل لك بمشلح حاجة فخمة جدا، يقول لك المسجد يقابلك مثلا في المسجد أو في المسجد أو كذا، والله أنا كذا كذا، طبعا شكل مستحيل يشحت هذا، سيارة ونظام وكذا، لكن ابن سبيل فقد ماله بس إن شاء الله سأروح وبعت لك كذا كذا، هذا 100 ريال 200 ريال، مش هتصدق قط ان هذا مثل هذا يكون شحاذ يسأل الناس بالسيارة والفخامة. فإما يأتيك بالمرقع من الثياب، وإما يأتيك بفاخر الثياب، وكلها أساليب تؤخذ بماذا؟ بالخبر. نعم. فممكن سن لسيما الصالح. ولهذا ماذا قال المفسرون في مريم رضي الله عنها في الآية لما جاءها: واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها شرقيا، ها، إلى أن قال الآية وهي: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لما جاءها جبريل عليه الصلاة والسلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني كنت تقيا تخاف الله، انتبه، أنا أعوذ بالرحمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما كان رجل يحسن المماكسة والحمسمان المفاصلة في بيع الشراء، فلما اشتكى إلى النبي قال: قل لمن تشتري منه كذا لا خلابة، يعني لا خيانة. بس قوله كده ذكره، هو لو خاف الله هيتقي الله. واللي شوف بعد بس ما تضحك علي، اتقي الله ما تخني، هذا قل لا خلابة، لأن التقي تهز هذه الكلمات. أما قام الرجل من بين رجليها وهي أحب الناس إليه لما قالت اتقي الله ولا تفوت الخطر إلا بحقه. الصائم النبي دل على ماذا يا إخوان؟ فإن ساب أحد أو شتم أو قال قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ليه؟ دي هتهز كيان من يريد أن يتطاول عليك وأنت صائم. فعلمت أن يا أحمد إيه؟ أن التقية ذو نهية. يعني التقي أول ما تذكره بالله ينتهي عما هو عليه. فلهذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إن الرسول ربك إليك ليهب لك غلاما زكي. نعم.
قال فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح، ولعله يأتي له استدراك مفسدة النهي أثناء ذلك، إما باعتذار أو بتوبة وإما بغير ذلك، كما تجد هذا التأويل قائما في نفس كل من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا لا شك فيه إذا أقدم على المعصية. فوازن بين هذا التأويل وبين تأويلات المحرفين يظهر لك الصواب من الخطأ، والله الموفق للصواب.
نعم نعم. يعني ليه؟ ما كان عندنا بشر، كان آدم البشر، هو آدم البشر وقتها، كان هو آدم البشر، آدم وحواء، ما يتبين هذا. نعم.
قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
سبق ما قد يرد ذلك، ألا هو أنه رأى بعينه أن جنس بني آدم أكرم من جنس الملائكة من جهة ماذا؟ من جهة السجود، أنه أمر الملائكة أن تسجد. نعم.
قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها فحشاء، وأن الله لا يأمر بما يكون كذلك، وأنه يتعالى ويتقدس عنه، ولو كان كونه فحشاء إنما علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا كلام يصان عنه أحد العقلاء، فكيف بكلام رب العالمين. ثم أكد سبحانه هذا الإنكار بقوله قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، فأخبر أنه يتعالى عن الأمر بالفحشاء، بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الفطر، فإنه أمر بالقسط لا بالجور، وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره، وبدعوته وحده مخلصين له الدين لا بالشرك، فهذا هو الذي يأمر به تعالى لا بالفحشاء.
نعم. يعني بيلفت النظر إلى ماذا هنا؟ إلى أن الله عز وجل قال هنا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن الفحشاء مستفحش في النفوس السليمة والفطر المستقيم، هذا فحشاء ولو لم يكن هناك نهي، ولو لم يعلم النهي. فالفحشاء أخذ وصفه من ماذا؟ مما فحش في النفوس المستقيم، حينئذ جاء النهي عنه، لكن هي فحشاء قبل النهي. انتبهوا لهذا. يقول ابن القيم دليل قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء دليل على أنها في نفسها فحشاء، وأن الله لا يأمر بما يكون كذلك، وأنه يتعالى ويتقدس عن أن يأمر بالفحشاء. ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهي خاصة، يعني ما عرفنا أنه فاحشة إلا لما نهى الله عز وجل عنه، كان بمنزلة أن يقال إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. والله ينزه كتابه عن هذا، كأنه يلمح إلى الرد على الأشاعرة والرد على المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح. مسألة التحسين والتقبيح، اكتبوها مسألة التحسين والتقبيح باختصار يعني، لأنك كلام فيها طويل. التحسين والتقبيح، الناس بذلك طرفان ووسط، الناس بذلك طرفان ووسط. طرف هو المعتزلة، جعلوا التحسين مدار التحسين، جعلوا مدار التحسين والتقبيح قائما على العقل فقط، فهو القطعي في ذلك. وطرف آخر هم الأشاعرة، جعلوا مدار التحسين والتقبيح على الشرع، لا العقل. وأهل السنة والجماعة الوسط جعل مدار التحسين والتقبيح قائما على الشرع الصحيح والعقل الصريح. فإن الله لا ينهى عما تستحسنه العقول الصريحة، ولا يأمر بما تستقبحه وتستفحشه العقول الصريحة. هذا في الجملة، وإن وجد التفصيلات واستثناءات. ولهذا قال: بل أوامره كلها حسنة في العقول مقبولة في الجسد. فلهذا لا تجد عقل صريح يقول لك الله نهى عن هذه، ده كلها مصالح، ما يمكن. أو الله أمر بهذا، ده كلها مفاسد، مستحيل. لكن تقول الحمد لله الذي نهى عن هذا، الحمد لله الذي أمر بهذا. ولهذا جميع الأوامر قائمة على المصلحة ورفع الحرج، وجميع النواهي قائمة على المفسدة وإحداث الحرج. ومن هنا قال العلماء قاعدة، ما هي؟ الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم.
قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جمعت أصول أحكام الشريعة كلها، فجمع الأمر والنهي والإباحة والخبر.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جمعت أصول أحكام الشريعة كلها، فجمع الأمر خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، والنهي ولا تسرفوا، والإباحة والخبر كلوا واشربوا إنه لا يحب المسرفين، هذا خبر. فالأمر والنهي والإباحة والخبر كل ذلك من متعلقات الشريعة، والآية فيها الأمر وفيها النهي. فيها الأمر خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا أمر عبادة. فيها النهي لا تسرفوا، فيها الإباحة كلوا واشربوا، فيها الخبر إنه لا يحب المسرفين. نعم. اللي هي يقرأها كده: مهم.
خذوا زينتكم عند كل مسجد، جمال المظهر والجوهر.
جمال المظهر والجوهر، الظاهر والباطن يعني. خذوا زينتكم عند كل مسجد، جمال المظهر والجوهر. عناصر هذه الخطة: واحد، عناصر عناصر هذه الخطوة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مراعاة الظاهر والباطن والجوهر العناصر. واحد، كمال الشريعة الإسلامية في مراعاة تحسين الظاهر وإصلاح الباطن، والحديث عن خصال الفطرة في حديث الفطرة 5 لكمال الظاهر فيها وصلاح الباطن، وكيف الارتباط بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. العنصر الثاني، ما يتعلق بالأمور التي اعتنت بها الشريعة في صلاح الظاهر، ومنها أخذ الزينة عند المسجد والمراد الصلاة، وهي زينتان: زينة واجبة وهي ما تستر بها العورة، وزينة مستحبة وهو ما يحصل به التجمل. والكلام عن حكم اشتراط العورة، ستر العورة في صحة الصلاة، وبيان الفرق بين عورة الرجل وعورة المرأة وعورة الأمة فيما يتعلق بأحكام الصلاة. ويدخل في حث الشريعة على كمال الظاهر أيضا والعناية بالظاهر التطيب ولبس الجديد أو النظيف في العيدين والجمع. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومنها أيضا فيما يتعلق بالظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، وقال فليعتزل مسجدنا، هذا في عناية بالظاهر. ومنها أيضا تحريم النجاسات في الثياب والبقعة والبدن، وفيها حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر أن أحدهما كان لا يستتر من بوله إلى غير ذلك من لا يستنزه من بوله إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالظاهر. العنصر الثالث، الأمور التي حرص عليها الإسلام في صلاح الباطن والجوهر، وهي الأمور المتعلقة بصلاح القلوب، وتصدر بحديث النعمان: ألا إن في الجسد مضغة مرفوعا إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتتكلم عن الإخلاص والإنابة والتوكل والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك من الأمور التي تعنى بإصلاح الباطن. هذه العناصر الثلاثة، هذه العناصر الثلاثة. نعم.
قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول، فتعلق التحريم بها لفحشها، فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له. وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها، فدل على أنه حرمها لكونها فواحش، وحرم الخبيث لكونه خبيثا، وأمر
يبقى هو خبيث قبل التحريم وهي فواحش قبل التحريم، يبقى عرفت بعقول. نعم. ولهذا نقول التحسين والتقبيح، اكتبوا هذه العبارة أيضا، نقول التحسين والتقبيح مضاروهما على الشرع والعقل، وأما الثواب والعقاب فمضاره على الشرع. أما الثواب والعقاب وتحديد ذلك فمضاره على الشرع. نعم.
وأمر بالمعروف لكونه معروفا، والعلة يجب أن تغير المعلول، فلو كان كونه فاحشة وهو معنى كونه منهيا عنه، وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما، كانت العلة عين المعلول، وهذا محال فتأمله. وكذا تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا تنتفع بها في باب التحسين والتقبيح. نعم.
قال: ودخل في قوله تعالى تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض،
فيه أن الفاحشة لا تقتصر على الظاهر، بل هناك فواحش تكون ظاهرة وفواحش تكون باطنة. نعم.
وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض، وكل شرك بالله، وإن دق في قول أو عمل أو إرادة، بأن يجعل الله عدلا بغيره في اللفظ بأن يجعل الله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد، وكل قول
الذين كفروا بربهم ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم.
وكل قول على الله لم يأتي به نص عنه ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسمه أو صفة نفي أو إثبات أو خبرا
نفيا أو إثباتا أو خبرا
عن فعله، فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه.
الله أكبر. عبارة الحفظ، هذه عبارة الحفظ دروس يا أخوان. إخوان، من لم يستطع الحضور فعليه بالحضور، بالحضور بأي وسيلة، كيف؟ تابع اسمع، مهمة إخوان، هذه إخواني مهمة، هذا علم، خسارة والله يفوت يا إخوان، خسارة. فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه. نعم.
قال: وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله، وذلك يستلزم إجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له.
نعم. ولهذا القول على الله بالعلم أعظم شيء، أعظم من الشرك. كيف يعني الشرك أعظم شيء؟ الشرك منه. فالشرك قول على الله بلا علم، جعلت له ندا، ما الدليل؟ تكلمت بلا علم، قلت شيئا بلا علم. ولهذا قال العلماء في الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، دليل على أن الفواحش تتعلق بالظاهر والباطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا عليه ما لا تعلمون. قال العلماء بأن هذه الآية رتبت من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، فأعلى شيء وأن تقولوا عليه ما لا تعلمون. فلا ينبغي الإنسان أن يقول في ربه عز وجل، في صفاته، في أفعاله، في شرعه، أن يقول بلا علم. فالدين كله مبناه على العلم. قال تعالى: ولتقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر فهذا كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم.
قال: فذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدئا بالأسهل منها.
قال لما قال وتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان في القرآن يا أخواني معناه الحجة، سلطان مذكور معناه الحجة في غالب القرآن، هذا معناه الحجة. قال: هذا متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله، وذلك يستلزم إيجاب العدل في حق. طيب، ألا تشكل هذه الكلمة يعني إيجاب العدل في حقه؟ هل الله عز وجل يجب عليه شيء، يجب عليه شيء. نقول اكتب هذه القاعدة زي التحسين والتقبيح كده، مسألة الإيجاب على الله عز وجل، مسألة الإيجاب على الله، الناس في ذلك طرفان ووسط، الناس في ذلك طرفان ووسط. طرف يقول بالإيجاب على الله وهم المعتزلة، وليس عنده فضل أو تكرم على عبد، لأن ذلك يقتضي الظلم. لماذا تفضل على هذا ولم يتفضل على ذاك؟ وطرف يقول بعدم الإيجاب على الله مطلقا، بل جميع الوارد مبناه على الفضل والتفضل، ولا يجب على الله شيء، ولا يجب على الله شيء. والوسط، جعلنا الله يكون من أهل الوسط دائما، الذين يقولون الواجب قسمان، واجب من العبد على الرب وهذا محال، فإن العبد لا يوجب على الرب شيئا. إيجاب من العبد على الرب هذا لا يوجد. الثاني إيجاب من الله على نفسه، إيجاب من الله على نفسه تكرما منه وتفضلا، فهذا ثابت بالنصوص، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة. نعم، إن حرمت ظلم على نفسي. إيجاب العبد على الرب هذا غير جائز. نعم، إيجاب العبد على الرب هذا غير جائز، يعني أن الله يوجب، أن العبد يوجب على الرب هذا غير جائز. العبد ما يوجب، لا يوجب العبد على الرب شيء، لما الله أوجب على نفسه. نعم، مش فاهمة.
تلزم على العبد إيجاب العبد،
إيجاب العبد أن العبد يوجب على الله، إيجاب العبد على الرب يعني أن العبد يوجب على الرب، هذا ممنوع. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فذكر سبحانه المحرمات الأربع مبتدئا بالأسهل منها، ثم ما هو أصعب منه، ثم كذلك حتى ختمها بأعظمها وأشدها، وهو القول عليه بلا علم، فكيف بالكذب عليه؟ قالوا: ولأن الكذب عليه بأنه قال كذا ولم يقله نسبة للقول المكذوب إليه بأنه قاله، فالكاذب يعلم أن ما اختلقه كذب، فإذا نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نسب إليه الكذب.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، فقال: من كذب عليه متعمدا كما في الصحيح فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فليتدبر العاقل هذه الآيات وما اشتملت عليه من العبر. وقوله: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ذكر الصنفين المبطلين، أحدهما منشئ الباطل والفرية وواضعها وداع الناس إليها.
افترى على كذب إذا هو منشئ الباطل والفرية. نعم.
والثاني مكذب بالحق.
كذب بآياته وآيات الحق. يبقى الأول يا إخوان من هم المبطلان؟ الأول منشئ الباطل مفتريه من عنده. انتبهوا يا أخواني. شوفوا يا إخواني يعني معاني. أنت تقرأ الآيات وتحفظ الآيات من سنين لكن ما وقفت عندها. لهذا نقول سبحان الله العلماء لا بد من لزوم غرزهم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذان صنفان. افترى على الله أنشأ يبقى منشئ الافتراء. طب والثاني جاء على الحق فكذب به. يبقى الأول كذبه بإنشاء الافتراء والثاني تكذيبه لحق موجود. نعم.
فالأول كفره بالافتراء وإنشاء الباطل والثاني كفره بجحود الحق.
الله أكبر. نعم.
وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل.
يعني الأول تكذيب والثاني جحود. نعم.
فإن انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله وصد الناس عن الحق استحق تضعيف العذاب لكفره وشره.
إذا انضاف إلى الوصفين صد الناس عن الحق هذا أعظم. هذا المعنى موجود في كلمتين في القرآن وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينأون بأنفسهم وينهون غيره. نعم.
ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
زي أصحاب الصفحات المنحرف جالس لا هو اللي بيحضر وينتفع ولا هو اللي بيطرق الناس تحضر. قاطع طريق يزين الناس الباطل. فجمع جريمتين. الجريمة الأولى عدم اتباعه للحق واللزوم الصراط المستقيم. الثاني صد غيره عن هذا الحق. هذا مشؤوم. طيب مقابل ذلك من لزم الحق وأهله ها؟ ودل على الحق وأهله. ما اكتفى بنفسه. يا أخي تعالى في درس اليوم كذا كذا. يا أخي ده انت بس تعالى. لا والله أنا عندي مش بس تعالى. طب أنا أروح وحصلك. لا بس تعالى انت أسرع فين كذا. خلاص تعالى نحضر الدرس ونروح سوا بعد الله. هذيك معاه يلا يشجعه لعل ينتفع بكلمة أكثر منك. قد تأتي به فينتفع أكثر منك. وعليه فإذا أعظم الشر أن تبتعد أنت عن الخير وأهله ثم تبعد عن الخير وأهله. وأعظم الخير أن تلزم أنت الخير وأهله وتدعو إلى الخير وأهله. نعم.
قال ولهذا قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم عذابين. عذابا بكفرهم وعذابا بصدهم عن سبيله. وحيث يذكر الكفر
أيضا نفس هذا. شوف كفر وصد. كفروا بأنفسهم وصدوا عن سبيل الله. نعم.
وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله تعالى وللكافرين عذاب أليم. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى اعترض بين المبتدأ والخبر بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها لما تضمن
قاعدة مرة. وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدد العذاب كقوله والكافرين عذاب أليم. طيب هنا عدد العذاب في الآية زدناهم عذابا فوق العذاب. ليه؟ لأنه ما ذكر كفر مجرد ذكر معه إيه؟ الصد. يبقى كفر وصد فيعدد العذاب والعقوبة. لكن الكفر مجرد هيكون العذاب المجرد. والكافرين ده كفر مجرد عذاب أليم. لكن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. دليل على أن الكفار يتفاوتون في العذاب وليس الكفار في دركة واحدة. فإن كانت الجنة درجات لتفاضل الأعمال فللنار دركات لتفاوت الكفر. إن الذين آمنوا ثم كفر ثم آمنوا ثم كفر ثم ازدادوا كفر. يبقى بعض الكفر أشد من بعض. ولهذا أبو طالب أخف من غيره. نعم.
قوله قال قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعترض بين المبتدأ والخبر بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات، فرفع ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا أحسن من قول من قال إنه خبر عن الذين آمنوا ثم أخبر عنهم بخبر آخر، فهما خبران عن مخبر واحد. فإن عدم التكلف فوق الوسع لا يخص الذين آمنوا، بل هو حكم شامل لجميع الخلق، مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة محذوفة أي نفسا منها وتعطيل هذه الفائدة الجليلة.
نعم، يعني الخبر والذين معه الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، فأدخل لا نكلف نفسا إلا وسعها لئلا يتوهم متوهم أن الوعد إنما يستحق من أتى بجميع الصالحات، وقد لا يقدر على ذلك، يعني من واجبات ومستحبات وكذا، وقد لا يأتي بكل هذا، لكن يستحقه إن شاء الله من اتقى الله ما استطاع فأتى من هذه المستحبات، فإنه يدخل في هذا الفضل إذا أتى بما استطاع، وليس أنه يترك شيئا من مأمورات الواجبة، لأنه لابد أن يأتي بجميع المأمورات، إنما بجميع العمل الصالح يدخل فيه المستحب كذلك، وقد لا يستطيع الإنسان أن يأتي بكل الأعمال الصالحة من المستحبات فيظن أنه لن يدخل في هذا الوعد، لن يدخل في هذا الوعد، فالله قال لا نكلف نفس إلا وسعها، يعني بحسب المستطاع طالما لك أتيت بالواجبات واجتنبت المحرمات. نعم.
قوله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال: هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار، فإذا أشرفوا على أهل الجنة نادوهم بالسلام وطمعوا في الدخول إليها، وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله ألا يجعلهم معهم.
وأصحاب الأعراف على الصحيح هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فبقوا وقتا لم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار، ثم آل أمرهم بعد ذلك إلى دخول الجنة. نعم.
قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
طيب هاتان. نقف عند هذه الآية.